قراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت معكم مع هذه الحلقة الشيقة بصراحة، حلقة إسلام البحيري حول تحديد سن السيدة عائشة رضي الله عنها. وأنا بأكد تاني إن ليس مقصود الحلقة إن إحنا نقول للناس جوزوا البنات عندهم 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين زي ما هو بيقول، لا والله، المسألة مسألة بحث علمي بحث، هو فعلا كلام إسلام البحيري صح، ده من جانب. الجانب التاني إن إحنا نراعي في مسألة تحديد سن الزواج البيئة والمكان والشخص، ما نحطش حد معين، لممكن هذا الحد يختلف تماما مع بيئات معينة ومع ظروف معينة ومع أحوال معينة. إسلام البحيري اتكلمنا معاكم في حلقة امبارح حوالين جزئية مهمة جدا، ألا وهي جزئية أنه اتكلم عن أي صوت القمر، بل الساعة وموعدهم والساعة أدهى وأمر، وقلت لكم أنه قال أن الآية دي نزلت سنة 4 هجرية، طبعا الكلام لم يقل به أحد من علماء المسلمين طبعا، ولا حد من أهل التفسير ولا أي حد خالص، وإسلام البحيري بس اتكلم بهذه الآية، قال الآية دي نزلت سنة 4 هجرية، وأثبت ليكم بكلام ابن عباس أن الآية دي نزلت قبل غزوة بدر ب7 سنين، وقلت لكم غزوة بدر كانت سنة 15 من البعثة، 15 نشيل منهم 7 يبقى كانت سنة 8 هجرية. وقلت لكم ابن حجر رحمة الله عليه قال أن حادثة انشقاق القمر اللي تكلمت عليها أصلا سورة القمر اللي فيها الآية، ابن حجر كان بيقول أنها كانت قبل الهجرة 5 سنين، الهجرة كانت سنة 12 هنشيل 5 يبقى تقريبا الهجرة كانت بعد 13 سنة من البعثة، شيل 5 يبقى برضو كانت سنة 8. وقلت لكم ابن الزركشي رحمة الله عليه قال أن ترتيب غزوة سورة القمر كان بعد سورة النجم، وقلت لكم أن سورة النجم دي اتكلمت عن حادثة الإسراء والمعراج، فأكيد يبقى سورة القمر كانت بعد حادثة الإسراء والمعراج، يعني تقريبا في حدود سنة 8-9 من زي ما إسلام البحيري قال أن هي كانت سنة 5. اتكلمت معاكم كمان برضو على جزئية مهمة جدا، وهي جزئية الأثر اللي رواه الإمام العالم، طبعا الإمام العالم عندهم طبعا ابن أبي الزناد، ان السيدة عائشة كانت أسن من السيدة أسماء أسن من السيدة عائشة 10 سنين، وقال كل المراجع كل المصادر كل الكتب كل حاجة كل الإجماعات، ونقل كل الإجماعات، وطبعا يعني بينقل كل الإجماعات، أنا اكتفيت بس بثلاث نصوص بالوثائق بتصورها من الكتب عشان أبين لكم إنه كلامه غير صحيح. وكان من العجائب إنه طبعا نقل كلمة ابن الزناد من السيدة أسماء كانت أسن من عائشة 10 سنوات ونحويها، هو طبعا ما قالش للناس كلمة ونحوها علشان برضو يحاول يوصل للمغزى أو المراد اللي هو عايز يوصله. وقلت لكم في البداية، قلت لكم ابن أبي الزناد أصلا ضعيف مضطرب الحديث، لا يثبت أصلا عند أهل الحديث، فضلا أن ابن الزناد من أتباع التابعين اللي ما شافش أصلا أسماء ولا سمع من أسماء ولا التقى بأسماء أصلا، فالحديث الأثر اللي نقله إسلام البحيري إسناد ضعيف من جهة الراوي ابن أبي الزناد، وإسناد منقطع من جهة انقطاع بين ابن أبي الزناد وبين السيدة أسماء رضي الله عنها. وقلت لكم ان اللي يرجع للمصادر الشرعية الحقيقية اللي طبعا هو ما بينقلش منها، ان الذهبي كان بيقول ان هي أسن منها بمضى 10 سنة، ابو نعيم قال ان السيدة أسماء اتولدت قبل البعثة 10 سنين، في 10 سنين والسيدة أسماء اتولدت السيدة عائشة اتولدت 14 4 أو 5 هجرية، فده معناه ان السيدة أسماء كانت اكبر منها ب 14 او 15 سنة زي ما الامام بالضبط الامام الذهبي كان بيقول أسن منها ببضعة 10 سنة، وقلت له ان اللغة البضع من 3 لحد 9. اتكلم بعد كده على جزئية حديث عائشة أنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدنان الدين، وهجرة سيدنا أبو بكر للحبشة اللي هو كان عايز يهجر الحبشة، قلت لكم هو قال إن الهجرة للحبشة كانت سنة 5 أو 6، وده طبعا كان كذب، لأن الحادثة بتاعت أبي بكر إنه أراد لما يخرج من مكة يروح للحبشة ده كان بعد حصار المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب بني طالب، وإذن النبي للصحابة أن هم يهاجروا للحبشة، وده زي ما قال ابن القيم كان تقريبا في حدود السنة 10 أو السنة 11، مش سنة 5 زي ما إسلام البحيري كان بيقول، ربنا يهدي. النهاردة بقى هناخد بقى نقلات جديدة بقى ينقلها لنا الإمام العالم إسلام البحيري، ولكن طبعا هو خالف كل الحمد لله اللهم لك الحمد هو خالف كل طرق النقل اللي كان بيعملها قبل كده. يعني هو كان قبل كده النص بيبقى موجود يقوم واكل منه حته. المره دي بفضل الله اسلام البحيري مش هيعمل كده خالص الحمد لله وما عادش هيعمل كده، ولكن هيعمل عكس كده. عكس كده بقى ايه؟ انه هيزود لنا في النصوص. عكس كده انه هيزود لنا في النصوص، هيقرا لنا جمله من كتاب ابن كثير وهيزود لنا فيها ما شاء الله بقى ايه كلمات من عنده لا توجد في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير. كل ده برضو زياده الكلمات على منهج ابن كثير او على كلام ابن كثير علشان يزيد برضو اللي هو عايز يثبته. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي هينقض فيه اسلام البحيري منهج اسلام البحيري القديم. منهج اسلام البحيري القديم اللي هو كان بيقص من النصوص، انما منهج اسلام البحيري الجديد بقى ان هو هيزود على نصوص، هيحط بقى حاجات من عنده، بس زي ما انتم عارفين هو بيقص او بيزود على ما يوافق هواه عشان يوصل في النهايه للبحث العلمي بتاعه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو الجديد ده، فيديو تحفه، وعلى فكره كتاب البدايه والنهايه موجود عند الناس كلها، يا ريت ترجع له. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم. نوصل بقى لدليل اخر عقلي ومهم جدا في المساله، اللي هو ان ابن كثير في البدايه والنهايه قال نص، هو بيقول في البدايه والنهايه: ومن النساء عن الصحابه الذين سبقوا باسلامهم، يعني الصحابه قبل ان يصبح النبي بالدعوه، يعني لما كانت الدعوه سريا، وده معروف انه كان قبل يعني بعد 3 سنين بدء الدعوه، يعني لو الدعوه بدات 610 ميلادي سنه 613 امر النبي انه يصبح بالدعوه او يعلن عنه. اذا في صحابه اسلموا سرا في ال3 سنوات دول. لو قلنا على روايه البخاري ان السيده عائشه بالحسبه بتاعت البخاري ولدت 614، يعني هي اصلا 613 ما كانتش موجوده، كانت مش في الوجود عشان تسلم او تؤمن او لا تؤمن. لكن هنا ابن كثير بيفاجئنا بحاجه، بيقول عن الذين سبقوا باسلامهم قبل الاعلان عن الدعوه، بيقولوا من النساء اسماء بنت ابي بكر وعائشه وهي صغيره، فكان اسلام هؤلاء في 3 سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في خفيه. هو اللي بيقول في اول 3 سنين وهو يدعو الرسول في خفيه كان من هؤلاء الذين اسلموا وهن صغار عائشه. نوصل بقى لدليل اخر.
انا مش عارف اقول ايه، ولكن اقول اسلام المره دي زي ما قلت لكم هو نقض الحمد لله، نقض كل الحاجات اللي كان بيعملها زمان. فاكرين زمان كلمه ابن القيم وهو بيتكلم عن حد الرده: فاذا حبس لسانه وامن الشر وكف اذاه والتزم باحكام الكتاب والسنه خلاص نسيبه، وتكون دي الاستتابه، فاذا تاب والتزم باحكام الكتاب والسنه خلاص. اسلام البحيري قام عامل ازاي؟ فاذا امن شر وكف اذاه ومش عارف ايه، وقام قاطع الحته بتاعت ايه والتزم باحكام الكتاب والسنه، قام قطعها تماما علشان يتوافق مع هواه، ما فيش حاجه اسمها حد رده. وزي بالظبط كده لما اسلام البحيري برضه اتكلم في كذا حاجه في الاثر بتاع ابن ابي الزناد الاسبوع الحلقه اللي فاتت، لما قال للسيده عائشه كانت السيده اسماء اسن من عائشه ب10 سنين ونحوها، قام قايل 10 سنين وقام قطع ونحوها. المره دي بقى خلاص خالف خالص، غير بقى المنهج بتاعه، المنهج بتاعه ان هو بقى ايه هيزود. فالامام انا طبعا رجعت ل3 طبعات للبدايه والنهايه، 3 طبعات: طبعه هجر وطبعه احياء التراث وطبعه الحديث، ورجعت الحمد لله لقيت طبعه رابعه اللي هي طبعه دار ابن رجب. ال4 طبعات قلت لعل انا شغال في المخطوطات وبحب العمل في المخطوطات، فعارف ان ممكن في مخطوطه تكون في جمله واقعه او كلمه ساقطه، ده امر وارد. فانا قلت ارجع ل4 طبعات. والمفاجاه كمان للاسلام البحيري، انا رجعت للمخطوطات بتاعت البدايه والنهايه للامام ابن كثير عشان يبقى عندي يعني مصادر قديمه اللي هي المخطوطات، ومعايا المصادر اللي هي مطبوعه اللي هي 4 طبعات: طبعه دار ابن رجب وطبعه الحديث ودار هجر ودار احياء التراث. 4 طبعات مع المخطوطات. فهو بيقول: ومن النساء التي سبقنا بالاسلام، فكان اسلام هؤلاء في 3 سنين ورسول الله يدعو خفيه. الكلام ده ما قالوش ابن كثير اصلا، الكلام ده لم يتكلم به ابن كثير اصلا. علشان كده الشيخ محمد عماره رحمه حفظه الله وبارك فيه وفي عمره وفي سائر علمائنا كان بيقول ان هذا الكلام الذي تكلم به عن ابن حجر قال الامام الشيخ محمد عماره، طبعا المفكر الاسلامي الكبير ربنا رب يحفظه، قال: لم اقف في مقر رد فعل الاسلام البحيري. فيعني انا دورت في الطبعات ال4 طبعات ما لقيتش، دورت في المخطوطات ما لقيتش، فانا فعلا بقيت متحير. الاسلام البحيري بيقول كلام في البدايه والنهايه، انا مش عارف الكلام ده فين. فسبحان الله انا ما كنتش هرضى على الجزئيه دي خالص على فكره، يعني ما كنتش هرضى على الجزئيه دي خالص، بس انا فوجئت ان الامام الشيخ محمد عماره، وعلى فكره برضو انا استخدمت المكتبه الشامله وبحثت عن لفظ لفظ علشان اجد الكلام، بحثت عن خفية وبحثت عن كذا، الكلام ده مش موجود في البداية والنهاية. يعني بحث في المخطوطات وبحث في الكتب المطبوعة وبحث عن طريق المكتبة الشاملة مش لاقي الكلام ده خالص. فقلت لعل اسلام البحيري عنده طبعة تانية موجود فيها هذا الكلام، لحد ما وقفت على كلام الشيخ محمد عمارة اللي اكد بقى الحمد لله ما وصلت اليه. قال: فلم اقف على هذا الكلام، انما قال ابن كثير، ده كلام الشيخ محمد عمارة، انما كان ما قاله ابن كثير فكان اول من بادر الى التصديق من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق، ومن الغلمان علي، ومن النساء خديجة، ولم يذكر اسماء ولا عائشة. ها، ايه رأيكم في منهج اسلام البحيري؟ رجعت تاني بعد هذه الكلمة اللي الشيخ محمد عمارة قالها، رجعت تاني قرأت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وجدت برضو كلام، انت عارف بقى ايه، مش هو الكلام اللي قاله ده اللي هو فهؤلاء اسلموا في 3 سنين ورسول الله يدعو خفية، الجملة دي انا ملقتهاش، جملة اللي هو فاسلمنا قبل ان يصدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، انا ملقتهاش خالص في تفسير في البداية والنهاية ابن كثير، ما وجدتش الكلام ده. قلت لعل الكلام ده ما يكونش في البداية والنهاية وزلت لسان، جبت كتب ابن كثير، جبت التفسير، وجبت جامع المسانيد والسنن، وبدات اقرا، قلت لعل في كتاب ثاني ابن كثير، ما وجدتش الكلام ده في اي كتاب لابن كثير، لا قال ان السيده عائشه اسلمت في زمن النبي مكان بيدعو خفيه، ولا قبل ان يصدح النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه، ولكن كان كل اللي قاله ابن كثير ان هو كان من الناس اللي اسلمت، وكان اسلامها من الناس اللي اسلمت كان فلان وفلان 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 وفلان، واحد يعد 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 لحد ما وصل في النهايه خالص الى اسماء وعائشه وكانت صغيره. حدد في الثلاث سنين خفيه؟ لا. حدد ان ده كان قبل الاعلان بالدعوه؟ لا، انما كان قال ان دول من ضمن الناس اللي اسلمت بعد زمن بعد فتره من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من السابقين، انما ما قالش ابدا ان هم في الدعوه السريه في وقت. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ اصل الدعوه السريه احنا قلنا ان السيده عائشه اتولدت سنه 4 من البعثه، فالدعوه السريه انتهت سنه 3 واول سنه 4، فهو بيقول دلوقتي السيده عائشه كانت من السابقات للاسلام، من السابقات للاسلام. فلو هو كان ده صح، لو كلام ابن كثير صح، لو كلام ابن كثير صح ان هي السيده عائشه اسلمت في زمن الخفيه، يبقى كده هي ما كانتش اتولدت اصلا، فابن كثير مش الكلام مش صح. ولو كانت من اوائل الناس اسلمت ولكن بعد الجهر بالدعوه وهي صغيره، يبقى كلام ابن كثير صح. لما رجعنا للكلام وجدنا ابن كثير قال ايه؟ قال ان دول من الناس اللي اسلموا بدري، سنة 5 سنة 6، كان عندها وقتها في الوقت ده 3 سنين، 2.5 3 سنين، يعني برضو وهي صغيرة. إنما حتة اللي ضافها بقى الأستاذ إسلام الأمين في النقل العلمي قبل أن يصدح رسول الله مش موجودة في ابن كثير، فكان إسلام هؤلاء في 3 سنين ورسول الله يدعو خفية، ما كانش أصلا ده برضو موجود في كلام ابن كثير. بس طبعا لو إسلام البحيري نقل كلام ابن كثير على ما هو في كلام ابن كثير الحقيقي، ما فيش اي دليل ان هي اسلمت قبل في وقت الخفية، ودليل فعلا ان هي اسلمت سنة 5 سنة 4، وده كان معناه عندها 5 أو 6، معناه عندها 2 3، يعني هي صغيرة برضو. فكلام ابن كثير على ما هو عليه هيؤدي طبعا ان ده هيطعن في كلام اسلام البحيري. فعمل اسلام البحيري خالف منهجه وحط حتة من هنا وحط حتة من هنا وحط حتة من فوق وحتة من تحت وشوية ملح وشطة كده من عنده علشان الكلام يستقيم والشبهة تستقيم، وده كان منهج اسلام البحيري اللي للأسف هو ماشي عليه. وانا يعني انا حزين جدا ان يكون ده منهج واحد بيدعي الاكاديمية. سنعود.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنون، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية. بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
حرصا من شركة أوسكار على ثقة عملائها وتطوير منتجاتها، احنا غيرنا لكم جميع منتجات شركة أوسكار، وخلينا فيها علامات كتير لمنع التقليد عشان نتأكد دايما ان بيوصل لكم المنتج الاصلي. بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة أوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
حرصا من شركة أوسكار على ثقة عملائها وتطوير منتجاتها، احنا غيرنا لكم جميع منتجات شركة أوسكار، وخلينا فيها علامات كتير لمنع التقليد عشان نتأكد دايما ان بيوصل لكم المنتج الاصلي. بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة أوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
تعالوا مع بعض برضو كده ايه، نشوف فيديو جديد برضو الاسلام البحيري، وفيديو عجيب شوية. الفيديو ده اسلام البحيري بيقول فيه، ولا بلاش نحرقه، تعالوا مع بعض نشوف اسلام البحيري بيقول ايه ونرجع لكم تاني.
كل كتب التاريخ وكل الادلة وحتى الاحاديث في البخاري نفسها بتثبت ان السيدة عائشة كانت شابة يافعة ناضجة في الـ18 واختارت ان تتزوج بعقلها في هذا الوقت.
كل كتب التاريخ، كل المراجع الإسلامية، كل مش عارف ايه، التعميم الزائد عند اسلام البحيري. وانا اتعجب فعلا. اسلام انت قرأت؟ بالله عليك، يعني انا بالله عليك انت قرأت؟ طيب تحب اذكر لك كم مرجع من المراجع اللي انت بتذكرها في الحلقة؟ البداية لابن كثير، الكامل ابن الاثير، تاريخ الطبري، مش عارف ايه. تحب انا انقل لك؟ طب انا هنقل لك لله، بس تدعيلي بالله عليك، تدعيلي. طيب الكامل ابن الاثير اللي انت جبته في الحلقة 3 4 مرات، الكامل ابن الاثير المجلد الثاني صفحة 151، عايزك ترجع. قال: اما عائشة فكان يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. ده كلام الكامل اللي هو كان بيقول عليه. تاريخ دمشق اللي انت اتكلمت عليه وانا مش عارف ايه علاقه تاريخ دمشق بالسيره، بس مش مشكله. تاريخ او عفوا تاريخ بغداد اللي هو كان بيتكلم عليه، وتاريخ تاريخ بغداد برضه مش عارف هو ايه علاقه تاريخ بغداد بالسيره. ده كتاب تراجم، تراجم علماء، مش عارف هو كان برضه ذكره ليه. الشاهد يعني نرجع لتاريخ دمشق اللي هو برضه ذكره كتير في المجلد الثالث صفحة 173، يقول ابن عساكر: بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة ويبنى 9 سنين. ابن كثير اللي انت اتكلمت عليه وكذبت عليه دلوقتي وزودت نصوص من عندك، عشان ابن كثير المجلد الثالث صفحة 230 يقول: تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين. كان كمان ولا كفاية؟ خد سير أعلام النبلاء للذهبي اللي انت برضو بتحب تذكر منه، المجلد الثالث صفحة 129 ذكر فيه حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين. الطبري اللي انت برضو في شبهاتك في المقال لما رجعت زي ما انت بتقول للبيج بتاع للبيج كل شيء للبيج، رجعت للبيج فلقيتك برضو ذكرت الطبري وحب تنقل عنه، فخد برضو الطبري بيقول: وكان قد تزوجها بمكة قبل الهجرة ب3 سنين وهي بنت 6 سنين. ايه مصادر تاريخ تاني تقولك ان انت بتكذب؟ ايه مصادر تاريخ تاني انت عارف تقول كل المراجع كل الكتب كل مش عارف ايه كل 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 انقلك ايه تاني؟ يعني انت عايز ايه اكتر من كده؟ ايه مراجع؟ يعني انت اللي بتقول كل المراجع اسلام ده معناه ان انت قرأت كل مراجع، وده كذب. انا ذكرت لك الكامل، تاريخ دمشق، سير اعلام النبلاء، البدايه والنهايه، تاريخ الطبري. والله انا كنت عايز برضو ارجع لابن سعد وغيره، بس انا مفيش وقت لكده، انا مفيش وقت لكده. ادي 5 مراجع من التاريخ المعتمدة اللي انت دايما بتذكرها في حلقاتك، ومع ذلك اسلام انت ما كانش عندك يعني امانة علمية في النقل. اعمل معاك ايه اكتر من كده؟ يعني ايه اعمل معاك اكتر من كده؟ المراجع دي اللي اثبتت سن عائشة هي نفس المراجع اللي اثبتت ان السيدة عائشة رضي الله عنها ماتت سنة 63 هجرية عن عمر عن 57 سنة، وده معناه ان برضو كان عندها تقريبا لو جبرنا السنة من هنا وجبرنا السنة من هنا، ده معناه ان هي كان عندها يوم ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان 9 سنين. انقل لك كمان ان اجماع اهل التاريخ ان السيدة عائشة يوم ما ماتت، يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عفوا، يوم ما النبي مات كان عندها 18 سنة. ومعنى 18 سنة لو شلنا العشر سنين بتوع الدعوة يعني وصلنا برضو لتسع سنين كما هو المعروف عليه. انقلك اجماع، ادي كتب تاريخ، ادي كتب سيرة، ادي كتب ومراجع برضو بتاريخ وحاجات زي ما انت بتعمل كده. انقلك كمان ابن الملقن نقل الاجماع على هذا الكلام اللي هو يخالف كلامك. الامام بدر الدين العيني نقل الاجماع على عكس كلامك، ان النبي مات كان عندها 18 سنه ولما تزوجها كان عندها 9 سنين. اعمل معاك ايه تاني؟ يعني ايه المطلوب ان انا اعمله معاك؟ يعني ايه المطلوب ان انا اعمل معاك؟ تعالوا مع بعض نشوف فيديو ونرجع لكم تاني.
ده كتبهم هم اللي بياكدوا ومش مصدر واحد. ابن الأثير، ابن كثير، اللي انتوا عايزينه الكامل، كل كتب التاريخ بتقول ان السيدة اسماء كان عندها 27 سنة حين الهجرة وانها كانت اسن من السيدة عائشة ب10 سنوات. ده دليل مهم جدا في موضوع الخط الزمني، هنثبت لسه فيه حسابات رياضية كده بس بسيطة. نفس الخط الزمني للسيدة اسماء لكن حين وفاتها كانت تبلغ 100 سنة 73 هجريا، فلو نقصنا 100 واجتمعوا جميعا لانها بلغت 100 ورأت الحجاج بن يوسف، يعني هي وصلت في السن ان ترى الحجاج بن يوسف.
مش عارف برضو مصمم على حتة اجماع كتب كذا كذا كذا. وبعدين انا عايز اقول اسلام البحيري للأسف هو بيناقض نفسه كتير جدا. مش السيدة عائشة بس اسلام اللي روت ان هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني انا النهاردة انا حصل معي حدث، انا حصلت معي حادثة، انا اللي هكون اعلم بيها ولا واحد جاء بعدية ب100 سنة؟ انا عايز بالعقل كده. يعني السيدة عائشة هي بتقول ذات نفسها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وابنه بنت 6 سنين ودخل بيها وانا بنت 9 سنين. هتكون يا اسلام واحد جاء بعدها اللي هو ابن ابي الزناد اللي هو تابع التابعين، عدى جيل التابعين وجيل تابع التابعين، جاء ابن ابي الزناد قال حاجه معينه، انا اصدق ابن ابي الزناد اللي هو الضعيف ولا اصدق السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها اللي هي روت الحديث؟ قال اصل هشام بن عروة اللي روى عن السيدة عائشة ضعيف، يعني ضعيف وكده. نقول له سبحان الله، هشام بن عروة لم يتفرد برواية الحديث بل تابع عروة، الأسود بن يزيد ثقة، القاسم بن عبد الرحمن إمام، القاسم بن محمد إمام، عمرو بن عبد الرحمن، يحيى بن عبد الرحمن، كل دول تابعوا عروة. يعني على فرض عروة طبعا إمام ثقة، على فرض ان عروة ضعيف عندك وانت طبعا يعني كل دول تابعوه، فالحديث اصبح صحيح للسيدة عائشة. سيب الرواية دي خالص، سيب الطريق ده خالص، هناك طريق اخر هو الامام احمد في مستدرك 6 على 211 من طريق قولة بنت حكيم امراه عثمان بن مضعون رضي الله عنهما انها بعد وفاه خديجه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الا تزوج، وفي القصه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه كانت بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنين. فمش عائشه ولا بتحكي ده اللي كانت سبب في الوساطه بين السيده عائشه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السيده خوله بنت حكيم رضي الله عنها زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. هي بتقول ان النبي تزوج عندها 6 سنين، انت بقى اللي هتبقى عارف ولا 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 مين اللي هيبقى عارف؟ وبعدين ايه الانكار يا اسلام ايه الانكار؟ خلاص بص يا اسلام، خلينا نجنب كل النصوص دي في جنب، خلينا نجنب كل النصوص دي في جنب، وتعالى خليني اتكلم معاك بالعقل. الكنيسه الكاثوليكيه في اسبانيا يا اسلام اشترطت سن الزواج ب 12 سنه. في الارجنتين يا اسلام اشترطت للبنت 12 سنه. في 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 يوغوسلافيا اشترطت 13 سنه. في ايطاليا 14 سنه. في اليونان 15 سنه. اجيب لك مفاجاه يا اسلام، في الكتاب المقدس يا اسلام، في الكتاب المقدس يا اسلام، ان وده ورد في الموسوعه الكاثوليكيه، ان مريم كان عندها 12 سنه وكانت مخطوبه ليوسف النجار وعنده 90 سنه. الناس دي كلها غلط؟ الناس دي كلها غلط؟ انا مش قادر فعلا، يعني انا برضو يا اسلام عايز اكد لك ان انا مش بتكلم ان احنا عايزين نبيح الزواج بخمس سنين وست سنين وسبع سنين، لا لا لا، ولكن انا عايز ااكد على معنى معين مهم جدا، ان انا بعرضك ده كله عشان اقولك انت ما عندكش امانه في النقل، انك مش صادق في النقولات اللي انت بتنقلها، انت ما عندكش اصلا امانه علميه ولا صدق علمي. ده كله من جانب. اما مساله الزواج، مساله زواج البنت الصغيره، البنت الصغيره، فانا ولا انت ولا اي حد يقدر يحدها بحد، لا انا ولا انت نقدر نحدها بحد، لان الامر ده بيختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص ومن شخص لشخص. يا اسلام انا لما كنا بنروح قوافل حلايب وشلاتين، قوافل دعويه وخيريه وحاجات من كده، انا كنت بشوف الولد اللي عنده سنتين وثلاثه ما شاء الله لا قوه ولا حاجه، حاجه كبيره يعني، حاجه كبيره، تشوف سنه واثنين وثلاثه تظن ان هو عنده مثلا ايه 6 7 سنين، ويقول لك ده سنتين ثلاثه. البنات هناك ما شاء الله لا قوه الا بالله 10 سنين 12 سنه 13 سنه، حاجه ضخمه جدا. فده ده ده في اوروبا، يعني في اوروبا هم عندهم كده، القانون بتاعهم كده، هم شايفين ان السن القانوني عندهم 12 لان ده بيتناسب مع طبيعه البنيه بتاعتهم، طبيعه الاهليه للزواج. الامام الشافعي رحمه الله عليه، الامام الترمذي صاحب السنن بيقول اذا بلغت الجاريه 9 فهي امراه، لان كان في زمن الامام الترمذي ان البنت عندها 9 سنين ده بقت اصبحت بنت وبالغه وطول وعرض حاجه كده. الامام الشافعي رحمه الله عليه يقول اعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامه يحضن من 9 سنين، يعني البنت بلغت وبقت كبيره وواعيه وفاهمه وهي عندها 9 سنين. قال الشافعي برضه بيقول، هو الاولاني بيقول سمعت، المره دي بيقول انا رايت بصنعاء في اليمن، رايت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت 9 سنوات ولدت ابنتها وهي عندها 10 سنوات، حاضت البنت وهي عندها 9 سنوات وولدت بنت 10 سنوات، فكانت أصغر جدة شافها الإمام الشافعي 21 سنة. دي كانت طبيعة الزمن ده، طبيعة الحياة دي، إن البنت 9 سنين دي بلغت وكبيرة وصالحة إن هي تتزوج. عند البيهقي إن الحسن بن صالح يقول أدركت جارة لي، جارته جدة وهي بنت 21 سنة، جدة وعندها 21 سنة زي ما الإمام الشافعي شاف. عبد الله بن صالح بيقول أن المرأة في جوارهم في قبيلته كانت تكون امرأة بالغة صالحة للزواج، مستطيعة للزواج بأعباء، بعقل، بفكر، بجسد، وهي عندها 9 سنوات. يقول عباد بن عباد المهلبي أدركت فينا، يعني المهالبة، صارت جدة وهي عندها 18 سنة. دي قبيله من القبائل، انا بيقول احنا عندنا البنت 18 سنه جده، 18 سنه جده. ارجع لك لكتب الادب، يعني لكتب الادب، قال صاحب قصه الحضاره وول ديورانت بيقول ولكنها بيتكلم عن حياه العرب وتزويج العرب للبنات، لان دي ده كان طبيعه العرب في الوقت ده. يقول ولكنها حين تبلغ السنه السابعه او الثامنه من عمرها كانت تزوج، في السنة السابعة أو الثمانية كانت البنت بتتزوج. يقول البروفيسور جاك ريسلر في كتاب الحضارة العربية، كان من المسلمين أنهم يتزوجون في سن مبكرة حين تبلغ الفتيات ما بين 9 و10 وحين يبلغ الفتيان 15 سنة. يعني عايز حديث، جبت لك أحاديث. عايز تاريخ جبت لك تاريخ، عايز اجيب لك الناس اللي انت كنت اتعلمت عندهم جبت لك الناس اللي انت كنت تتعلم عندهم، عايز كتب الادب اتكلمت معاك كتب الادب، كتب التاريخ اتكلمنا بكتب التاريخ، كتب الحديث والرواه والكلام ده اتكلمت معاك. انت عايز ايه اكثر من كده؟ يعني اكلمك بعد كده باي لغه، افهمك باي لغه؟ احنا لا ننادي بزواج البنت الصغيره زي ما انت ادعيت على الازهر والسلفيين والدعاء زي ما انت ادعيت، احنا لا ننادي بذلك ابدا، ولكن احنا نقول بما قال به ربنا عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. ده قران، ومعنى واللائي لم يحضن اي المراه التي تزوجت ولم تحض بعض، يعني لسه ما بلغتش. مش معنى كده ان انا بقول ان البنت عندها 5 سنين 4 سنين تتزوج، انا ما بقولش كده، ولكن اقول بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والاستطاعة هنا حاجتين: الاستطاعة التي تتعلق بالمال والانفاق واقامة بيت واقامة اسرة، والامر الثاني ما يتعلق بالقدرة على امور الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة. لو ده تم خلاص ليه نضيق على الناس؟ ليه مجتمع زي سيوة، زي مجتمع الفرافرة، زي مجتمع في سينا، زي بعض القبائل في الصعيد، وانا شفت الكلام ده في الصعيد، ان البنت بتتزوج 12 13 سنه وما شاء الله يعني عندها عقل يعني اعلى من ولا بلاش، عندها عقل واعي جدا وبتفهم كويس جدا، وبنت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بنت بتربي اخواتها الصغيرين وهي عندها 6 7 8 سنوات بتربي وبتعلم وبتاكل وبتشرب ما شاء الله كتر الله. احنا ده مش مرض يا اسلام، يعني انت بتتكلم عليه زي ما انت اتهمتنا بالامراض والكلام ده، لا ده مش مرض يا اسلام، ولكن احنا لازم علينا كدعاء الى الله عز وجل ان احنا لما نيجي ننظر حكم اللي يبقى صالح لكل زمان وصالح لكل مكان وصالح لكل شخص لازم نفهم كويس جدا الكلام ده، عايز برضو أأكد على جزئية أخيرة أختم بيها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني إسلام، يعني مثل هذه الأمور، مثل هذه الأحكام لا ينبري لها إلا العلماء. الكلام في دين ربنا سبحانه وتعالى والكلام في الشريعة لا ينبري له إلا العلماء. وليظهر لي ويظهر للجميع إن أنت إسلام أولا ما بتقرأش، إن أنت ما عندكش أمانة في النقل. وسامحني يا إسلام، انت سارق المقال ده فاكر ولا ايه؟ ما انت سارق المقال ده. لما تسرق مقال من واحد ما عندهوش علم ده غلط. عايز تسرق مقال، اسرق مقال من واحد عالم، من واحد فاهم، وبعد كده يا اسلام للامانه العلميه قول انا قلت هذا الكلام من فلان ومن فلان ومن فلان، واكتب المراجع بتاعتك والمصادر بتاعتك. الامر الاخير يا اسلام، ما ينفعش في البحث العلمي يا راجل يا اكاديمي، ما ينفعش في البحث العلمي تقول كل المراجع، تقول كل الكتب. ارجو اسلام ان زي ما انا بعمل معاك في المجلد كذا صفحة كذا، المجلد كذا صفحة كذا، انك تعمل برضو كده، وساعتها ان شاء الله يعني قول لو انت وصلت لهذه الدرجة بإذن الله ان شاء الله تكون يا اسلام وصلت لدرجة طيبة ان شاء الله تبارك وتعالى. ما زلت برضو بفكرك وبذكرك، التاريخ هيثبت كل ده عليك. ما تخليش صورتك وحشة قدام اولادك ولا قدام الاجيال اللي جاية يا اسلام. الاسلام ده جبل عظيم جدا، لو فضلت تضرب فيه بدماغك كاسلام صدقني الجبل سيظل كما هو ورأسك هي تتكسر، لأن الإسلام يا ما طعن فيه أقوام وكانت في النهاية خلاص الإسلام بقى وهم انتهوا. وعايز برضو أختم معاك إسلام بحاجة مهمة جدا. أنت بتقول دايما أنت حريص على دينك وبتحب دينك، أرجو إسلام ما تظهرش الشبهات. لو أنت بتحب دينك بجد اظهر الحاجات اللي تحبب الناس في الدين، ما تظهرش حاجات أنت بتكذب فيها وبالتالي تنفر الناس من الدين. كل الكلام انت بتقوله كلام مش صادق خالص، كلام مش صح خالص، يتنافى مع الامانه العلميه. يا اسلام لو بتحب دينك صحيح اتكلم بقى النهارده، اطلع اتكلم مع الناس عن الصلاه وعن حب الصلاه، اتكلم مع الناس عن الصيام، اتكلم مع الناس عن الاخلاق، اتكلم مع الناس في احكام شرعيه انت تكون اتعلمتها على ايد مشايخ ليك. انما انك تستخدم عقلك في مثل هذه الامور صدقني يا اسلام هتوصل للمرتبه اللي انت وصل لها الان، وهتفضل تنزل لا امانه ولا صدق وتدليس دائم مستمر وعدم معرفه بالنصوص وعدم معرفه بالرواه وعدم معرفه بمثل هذه الامور. فبالتالي يا اسلام صدقني والله انا خايف عليك، خايف عليك انك تقع وخايف عليك انك تهار. انت ان شاء الله ربنا اداك لسان طيب واداك اسلوب يعني هو مستفز شويه بس مش مشكله، ممكن ان شاء الله نستخدمه بعد كده في اشياء تانية. يا ريت يا اسلام تراجع نفسك، تراجع نصوص، اقعد كده بالليل كده راجع نفسك مره تانية، راجع الحلقات دي مره تانية، وان شاء الله ربنا يجعلك فيها خير كبير جدا اذا صفيت قلبك وصفيت نيتك واخلصت لله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك كرم كبير جدا، ربنا يا رب يكرمك ويفتح من ايديك ويصلح حالك ويشرح صدرك ويهدي قلبك، واسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك وكل المسلمين لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدام الصغر وذلقا.